نقص الحلم معنى قائم في النفوس، الشجاعة كذلك. هذا من المفاهيم المشككة حسب اصطلاح المناطق، يشتد ويقل، فربما يكون عند كثير من الناس بدرجات قليلة تتفاوت، أما الكامل منه فهو لأهل البيت عليهم السلام. أعطينا فضلنا، الفعل مبني للمجهول لكن الفاعل معلوم. من الذي يعطي؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يفضل؟ الله سبحانه وتعالى. هذه ميزة الإمامة، ميزة المعصوم، أن عنده من الفضائل والميزات والخصائص الدرجة الكاملة، محيط بالمطلوب بجميع جهاته، لذا وجب الرجوع إليهم والاقتداء بهم والائتمام بإمامتهم. هذا ما يرشد إليه العقل السليم حتى في الأوضاع المتعارفة، عندما تريد أن تستفيد مسألة فقهية تذهب إلى الأعلم. ربما تجد لو كنت من ذوي الخبرة، ربما تجد الأعلم وغيره في هذه المسألة بالخصوص يستندان إلى أدلة متشابهة، مع هذا تأخذ بقول الأكثر علما، وسره أن هذا أعني الأعلم مطلع على أمور أخرى، عنده سعة اطلاع وطول باع وإحاطة بما يرتبط بهذه المسألة، رب أمر يوجد في باب فقهي بعيد كل البعد عن هذا الباب الذي يتحدث الفقيه فيه، لكن يوجد ارتباط ما يغير في كيفية الاستنباط وكيفية الاستدلال، فتختلف الفتيا حينئذ. العلم علمان، علم يراد به وجه الله عز وجل، وعلم تراد به الدنيا. هذه الصفة قد تكون في علم الدين وقد تكون في غيره. رب شخص يتعلم علوما دنيوية لكن يريد بها وجه الله تعالى، ينوي القربة فيها، يقصد خدمة المؤمنين، قضاء حاجات الناس. وقد تجد بعكس ذلك، قد يكون هناك أناس يدرسون علم الدين كعلماء المخالفين، فيهم من يدرس العلم وله بعض الطلاع، لكن الغاية غاية منحرفة. ما كل من أخذ بعلم الدين أراد وجه الله تعالى، وما كل من أخذ بعلوم الدنيا أراد الرياء والسمعة. في كل منهما قد يتحقق قصد القربة وقد لا يتحقق. قصد القربة مهم، مهم مهم، رب شخص يتعب نفسه سنوات طوالا في علم ما ثم لا ينال مقابله شيئا، ورب شخص لا يتعب بمقدار ذاك الأول وينال خيرا كثيرا. لا يجعلن الإنسان المتعلم نصب عينيه رضا هذا وذاك، قبول هذا وذاك، عليه أن يجعل أمام عينه رضا الله سبحانه. وهذا لا يعني التهور، لا يعني أن يخالف مقتضيات التقية، تلك أيضا من أحكام الله عز وجل. التقية دين، دين عبادة، التقية ديني ودين آبائي. بملاحظة الجهات جميعا يتكلم، ثم إن هناك علما واجب التعلم وآخر مستحب وربما يكون مباحا، ومما يجب تعلمه ما هو مورد لابتلاء الإنسان من الصباح إلى أن يصير الليل ويأوي الإنسان إلى فراشه. تمر بالإنسان أمور قد تعد بالمئات، منها ما يرتبط بعباداته، ومنها ما يرتبط بمعاملاته. كل أمر يلم بالإنسان عليه أن يعرف تكليفه الشرعي، لأن لله عز وجل في كل واقعة حكمة، إذا باع وإذا اشترى، إذا آجر وإذا صلى، وإذا ذكر الله تعالى، وإذا تكلم مع الناس، وإذا كان في البيت، وإذا كان في الشارع والسوق إلى آخره. كل هذه الأمور لها أحكام شرعية، لا بد للإنسان أن يعرف تكليفه فيها قبل أن يقدم على العمل يسأل، لا بعده. هناك خطأ شائع عند كثيرين، لا يتعلم أحكامه الشرعية، يترك ما يلزمه من ذلك، فإذا ابتلي بالأمر ووقع فيه جاء يسأل. هذا وإن كان أفضل ممن لا يسأل بتاتا، لكنه سأل في وقت متأخر، وربما يكون قد اشتبه فيما فعل. مهمة هذه الأحكام، الإنسان عرضة لها، يضعها في جيبه حتى إذا ابتلي يعرف ماذا يفعل، لا أنه يقول إذا ابتليت أسأل بعد ذلك، ربما يقع في الحرام العياذ بالله. أما سائر الأمور التي ليست موردا للابتلاء، الإنسان بعيد عنها، يعلم أنه لا يقع بسببها في محذور، فتعلمها ليس واجبا، وإنما هي أحكام شرعية يحسن الاطلاع عليها لأجل زيادة الأجر والثواب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يا عظيم المن حبا تصديقا بوعدك في الكتاب، فأنت تجيب من يدعوك خوفا ويوقن في القبول وبالجواب. يظن الناس أني بالمعاصي فخور لا أبالي بالعقاب، ولكن إن عصيت يئن قلبي وأذكر موقفي يوم الحساب، وأنظر للسماء ودمع عيني يفيض كأنه سقي السحاب، وأطلب بعد ذنبي عفو ربي وأسعى جاهدا نحو الصواب، وظني أن ربي سوف يعفو.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح على الفلاح حي على حي على خير الأعمى
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماري والمتأخر عنه زاهي واللازم لهم لاحي اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجه
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم. تستعرض هذه الآيات المباركة من سورة البقرة نموذجا من الناس مكرور نجده في كل زمان وفي كل مكان، هذا الذي يحاول أن يستغفل الآخرين من خلال إظهاره للتدين وحرصه على الإسلام ومصلحته العليا. إنه كثيرا ما يتحدث بالإسلام ويدعي بأنه حريص على خدمة الدين وأنصاره وحملته، وذلك من أجل أن يكسب ثقة الآخرين من المسلمين الذين يحبون من يخدم الدين ويضحي في سبيله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إنه يتحدث بما يعجب عن المشاريع الإسلامية التي أنجزها والخدمات التي قدمها والتضحيات التي بذلها والمؤسسات التي أسسها في سبيل الله وفي خدمة القرآن وفي خدمة الإسلام، ليس في بلده فحسب وإنما في مناطق العالم الأخرى وفي بلدان العالم الأخرى، مما يوحي للناس أنه ذائب في الإسلام وأنه جندي من جنوده المخلصين، فيعطوه وقيادهم وثقتهم ويجعلوه قدوتهم ويمكنوه من السيادة عليهم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، من أجل أن يؤكد ما يدعيه من إخلاص وما يظهره من حرص واستعداد للتضحية وما يبديه من حب للمؤمنين العاملين في سبيل الله، ولكنه يعيش في داخله الحقد الدفين على كل عامل للإسلام، ويعيش البغض الكبير على المؤمنين المخلصين والدعاة الصادقين، وهو ألد الخصام، أي إنه من أشد وأعنف الخصماء، فالألد هو الخصيم الشديد التأبي، والخصام جمع خصم، وقيل مصدر فيكون معنى ألد الخصام يعني أشد خصومة. فهذا النموذج بقدر ما يظهر لك الحماس في الحرص على الدين والحق والعدل، وبقدر ما يبدي من عداوة لأعداء الإسلام بقدر ذلك يكتم عداوة شديدة وحقدا دفينا. ولهذا فإنه وبمجرد أن يتولى ويصبح واليا ومسؤولا وحاكما وسلطانا فإنه سوف يظهر على حقيقته، وتذهب كل الوعود والعهود الجميلة التي أطلقها قبل توليه أدراج الرياح. ولذلك يبدأ الحملة الشعواء على الإسلاميين والمتدينين والمثقفين والمفكرين، ويشن عليهم أقسى ألوان الهجمات، ويعمل كل ما بوسعه من أجل القضاء عليهم وتمزيقهم، ويستعمل كافة الوسائل لإخماد نهضتهم وحركتهم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقد فسر التولي في قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض، فسر بمعنيين. المعنى الأول من الولاية أي أنه إذا تولى وأصبح واليا ومسؤولا ورئيسا وسلطانا كما ذكرنا، ورأى أنه قد امتلك القوة واستطاع أن يصل إلى سدة الحكم من خلال استغفال الناس بما استعمل من معسول الكلام وبما أظهر من حرص على الدين والإسلام، فإنه وبعد أن يصبح واليا صاحب قوة وسلطان تبدأ هجمته الشرسة على كل ما يمت للإسلام بصلة، فيودع أنصار الإسلام ويودع المؤمنين السجون والمعتقلات، ويصفي جسديا العلماء والقيادات الإسلامية، وينفي النشطين إلى خارج البلاد. هذا هو المعنى الأول من تفسير التولي في قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. وهناك تفسير آخر للتولي وهو الإعراض، يعني وإذا تولى أي أعرض وذهب، فيكون المعنى إنه يخاطبك بكلام جميل ولطيف يظهر لك فيه الحرص، أما إذا خرج من عندك راح يخطط من أجل القضاء عليك وعلى رسالتك، ويسعى في الأرض لأجل الفساد والإفساد. وعلى المعنيين فإن هذا النموذج يمثل حالة نفاقية خطرة يجب الحذر منها وعدم الاستسلام لكلماتها الجميلة وما تظهره من حماس في خدمة الدين والإسلام. وهذا النموذج مكرور لا يقتصر على زمان دون زمان، وقد اعتبره القرآن الكريم من ألد الخصوم والأعداء، لأنه عدو مبطن يضربك بعد أن تطمئن إليه وتثق بمشاريعه، ويتآمر عليك في الظلام فيظهر لك الود، وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ذلك لأنه يفسد من خلال تحريف الكلمة عن مواضعه، فيضرب الدين باسم الدين ويبتدع أمورا ليست من الإسلام، مما يؤدي إلى اختلاف الكلمة والتمزق في صفوف المسلمين والمؤمنين، وتشتت الوحدة، وإقلاب المفاهيم والدلالات الحقيقية للآيات القرآنية، وتزوير الأحاديث النبوية، مما يؤدي إلى تمزق المسلمين وبث العداوة بينهم ليكونوا شيعا وأحزابا متناحرة متفرقة. وبذلك نفهم معنى فناء الحرث والنسل. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله ويهلك الحرث والنسل، قال إن المراد بالحرث ها هنا الدين والنسل الإنسان، فإن هذا النموذج يهلك الدين ومما يؤدي إلى هلاك الإنسانية. وهناك تفسيرات عدة للحرث والنسل سنتحدث عنها في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها بعد قليل. عهد الصادقين يقدم إليكم بعد قليل، أما موجز الأنباء تستمعون إليه عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم عند الواحدة والدقيقة 5 المحاضرة الإسلامية. أما قسم الأخبار يقدم إليكم عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25. موجز الأنباء يقدم لحضراتكم عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. Thank you.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع الكريم، تحية الإيمان لك. نحن الآن مع مقطع جديد من دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى يوميا لا أقل من 40 صباحا لتعجيل ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا المقطع بدأ بقوله سلام الله عليه، أي الإمام الصادق عليه السلام منشئ الدعاء، بدأ بعبارة واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك، إلى أن يقول ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. وقد حدثناك في لقاء سابق عن العبارة الأولى، وهي واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك. ونحدثك الآن عن العبارات الأخرى، ومنها العبارة القائلة ومجددا لما عطل من أحكام كتابك. لو دققنا النظر في العبارة المتوسلة بالله سبحانه وتعالى بأن يجعل الإمام المهدي سلام الله عليه مجددا لما عطل من أحكام كتابه، لأمكننا أن نستخلص منها أكثر من دلالة. إنها في الحصيلة العامة لما تعنيه هي إقامة الأحكام القرآنية بعد توقف في المجتمعات التي انعزلت عن مبادئ السماء. إلا أن التدقيق في نكاتها المتنوعة يرشدنا إلى دلالات لها عمقها وطرافتها. فمن جانب يمكنك أن تعد العبارة المتوسلة بالله سبحانه وتعالى بأن يجعل الإمام المهدي سلام الله عليه مجددا لما عطل من القرآن، يمكننا أن نعدها صورة استعارية، حيث أن العطل لغويا هو تعطيل القلادة عن اللبس، وقد تعني الخلو. ففي الحالة الأولى يمكنك أن تعدها صورة فنية لها دلالتها الطريفة، ويمكنك في الحالة الثانية أن تعدها تعبيرا حقيقيا هو توقف الأحكام القرآنية، أي عدم العمل بها. لكن لنتجه إلى دلالتها الرمزية أو الاستعارية أولا، فماذا نجد؟ من الواضح مستمع الكريم أن تعطيل القلادة عن الجيد يعني ذهاب الجمالية المطلوبة، وبهذا فإن الرمز لهذه الظاهرة هو أن عدم العمل بأحكام القرآن يذهب بحيوية وفاعلية وجمالية وفائدة السلوك غير الملتزم بما جاء في القرآن الكريم. فمثلا عدم الالتزام بأحكام النكاح والطلاق والإرث في صعيد المعاملة، أو عدم الالتزام بتوصيات القرآن الكريم حيال أولي الأمر أو ذوي القربى أو أهل البيت. في صعيد الموالاة العقائدية أو عدم الالتزام بمبادئ السلوك الاجتماعي القاضي بعدم الغيبة والبهتان والنميمة والكذب والمنابزة بالألقاب، نقول إن عدم الالتزام بما ورد في الكتاب الكريم من المبادئ العقائدية والفقهية والأخلاقية يفضي بالضرورة إلى فساد المجتمعات، ومن ثم تتعطل المجتمعات من حيويتها ومن كل ما يرتبط بإشباع حاجاتها، تبعا لتعطل الأحكام القرآنية الكريمة. وهذا في حالة ما إذا انسقنا مع الدلالة الرمزية لعبارة ما عطل من أحكام الكتاب. وأما في حالة ذهابنا إلى أن تعطيل الأحكام يعني عدم العمل بها، فأمر من الوضوح بمكان. بقي أن نحدثك عن العبارة المتوسلة بالله سبحانه وتعالى أن يجعل الإمام عليه السلام مجددا لها، أي للأحكام. وحينئذ لابد لنا من ملاحظة النكات المرتبطة بهذا الموضوع. إن عملية التجديد تعني أن الشيء يصبح جديدا، وهذا يعني أن العمل بأحكام القرآن يصبح جديدا بعد أن توقف العمل بها. فالتجديد هنا للعمل وليس للأحكام بطبيعة الحال. لذلك فإن التجديد لما عطل من الأحكام يصبح استئنافا للعمل بها بعد التوقف. والنكتة بعد ذلك هي أن التجديد للعمل بأحكام القرآن سوف يشكل مقدمة لبناء جديد للدين، وهذا ما اطلعت به العبارة التالية لها، وهي ومشيدا لما ورد من أعلام دينك. فهنا عملية تشييد، أي عملية بناء بعد عملية تجديد، أي البناء العام للشريعة أو الدين في قيامه على أساس من أحكام القرآن على نحو ما يشير الدعاء إليه فيما بعد من السنن النبوية الكريمة، وهو أمر سنحدثك عنه في لقاء لاحق إن شاء الله تعالى. والآن مستمع الكريم نردد معا عبارات دعاء العهد.
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيا حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته، وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدان وعقدان وبيعتان له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله ممن حصلته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.
كبرت الأفلاك وصاحت بقدوم عزيز الزهراء، شوق في القلب لطلته كالوردة يحييها الماء. من يطفئ قلبا جارح مولانا يا با صالح، مولانا يا با صالح،
يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، وشوقنا الأكمل
رغم العنا والانتظار
بليله الأطول،
قلوبنا قد هيئت
بعيدك الأشمل.
يا مهوى قلوب العشاق قد ضاقت شوقا أحداقي، فهوية حبي وأشواقي إمامنا المهدي.
يا مهوى قلوب العشاق قد شوقا أحداقي، هوية حبي وأشواقي إمامنا المهدي.
يا قمر الأطهار إليك شاخصة كل الأبصار، للأيتام مد يديك يا أمل كل الأحرار. يا عدل الله القادم، يا وعد الله القادم، يا وعد الله القادم،
يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا.
أدرك عطاش العالمين،
يا ماء الكوثر
أنت الأمل متى العجل،
يا مدركا للثار
هل لسبيلك باب تلقى كي نرتوي العذب الأنقى. أرواحنا في حبك غرقى نور وأمان،
هل لسبيلك باب تلقى كي نرتوي العذب الأنقى.
جبريل بالبشرى الليلة ولد القرآن، في الكعبة قد صلى محمد وعلي يرفع آذان. شعبان في كتبان أهلا بشبيه طه، أهلا بشبيه طه يا مولانا.
الواحدة ظهرا هنا في الإذاعة العربية بطهران صوت